الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو عبد الله الغامدي في كتابه جامع في أحكام وآداب الصبيان في باب من منعه طلب الرزق للعيال عن الزيادة في طلب العلم والرحلة إليه، قال: وقال حميد بن الأسود قال لي سفيان: تجيء حتى نخرج إلى يونس بن يزيد الأيلي؟ قال: قلت: أنت فارغ وأنا علي عيال. معنى فارغ أي لست مشغولا، يعني عندك فراغ ووقت، أما أنا فمشغول، والله المستعان. وهذا ذكره الخطيب رحمه الله. قال: وسئل أصبغ بن الفرج عن الرجل يريد الغزو والجهاد وله عيال وولد، أترى أن يفعل؟ قال أصبغ: إن كان يخاف عليهم الضيعة وليس عنده من يخلف لهم ولا من يقوم له بأمرهم إذا خرج، فلا أرى له أن يخرج ويدعهم هكذا ضائعين بلا شيء. وإن كان عنده من يخلف لهم يقوم بأمرهم ويكفيهم ذلك ولا عورة فيهم أن يخرج، فأرى أن يخرج ولا يدع ذلك إن شاء الله. وقال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي: إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره، فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. طبعا هذا إذا لم يجد من يكفيه. والأصل في ذلك ما أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، وذكره بسندي عن وهب بن جابر الخيواني، قال: شهدت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في بيت المقدس، وأتاه مولى له فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هنا، يعني رمضان. قال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال عبيد بن جناد لأصحاب الحديث: ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا، ثم يطلب العلم. رواه الخطيب. قال أبو عبد الله محمد بن فراس العطار: كان الوليد بن عتبة يقرأ علينا في مسجد باب الجابية مصنفات الوليد بن مسلم، فكان رجل يجيء وقد فاته ثلث المجلس، ربع المجلس، أو أقل أو أكثر، فكان الشيخ يعيده عليه، فلما كثر ذلك على الوليد بن عتبة منه قال له: يا هذا، أي شيء بليت بك؟ الله محمود، لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا. قال: يا أبا العباس، أنا رجل معيل، يعني ذا عيال، ولي دكان في بيتي لهيا، فإن لم أشتري لها حويجاتها من غدوة ثم أغلق وأجيء وأعد، وإلا خشيت أن يفوتني معاشي. فقال له الوليد بن عتبة: لا أراك هنا مرة أخرى. فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس ويأخذ الكتاب ويمر إلى بيت لهيا حتى يقرأ عليه المجلس في دكانه. الله أكبر، يعني هذا من تواضع الوليد. عموما إذا كان الشخص لا يجد من يكفيه قوت عياله، فله أن يجمع بين الأمرين إن استطاع. الحمد لله في دور الحديث الأمور ميسرة. طالب العلم يطلب العلم بأهله وأولاده ويجد ما يكفيه في الزمن الذي يجتهد في طلب العلم، لأن معنى ما يكفيك أي ما يقيم صلبك، لأن بعض طلبة العلم يحب الرفاهية وهذا لا يمكن أن يستفيد. إن الذين يطلبون العلم على الدواب لا يفلحون، ولا ينال العلم براحة الجسد. الكلام الذي يتحدث عنه العلماء يتحدثون عن الزمن الأول، ما يجد من يكفي. كان إذا وجد ابن المبارك كان يكفي 5 من طلبة العلم، وبعض العلماء يكفي كذا وبعضهم يكفي كذا، فكانت الأمور يعني شحيحة وقليلة. فلك أن تتأمل قوله ما يكفيهم. شعبة يقول: إذا وجد الدقيق في بيتي لا أبالي ما فاتني من الدنيا، يعني المهم الكفاية، بحيث أنه يعني يجد شيئا يأكله. وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من العفة والنزاهة. قال: من قدم طلب العلم والرحلة إليه وجمع الكتب على الأولاد. هذا الباب بخلاف الباب الأول. قال عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه حرق كتبا له فيها فقه، ثم قال: لوددت أني كنت فديتها بأهلي ومالي. يعني عروة أو هشام بن عروة يروي عن أبيه أنه قال: بعد أن أحرق كتبه وددت أني فديتها بأهلي ومالي، ندم عليها. وقال عبد الله بن المعتز: علم الإنسان ولده المخلد. رواه الخطيب: علم الإنسان ولده المخلد. هذه قاعدة، يعني من ولدك المخلد الذي لا يموت؟ العلم. انظر علم الإمام أحمد، انظر علم الصحابة إلى اليوم. قال ابن عباس، قال علي بن أبي طالب، قال عمر، قال فلان، قال الشافعي، قال مالك، قال شعبة، قال مخلد، علمهم مخلد. وأولادهم لا يذكروا، نادرا أن يذكر إلا من كان عالما. قال أبو الفضل الرازي: إن هذه الأوراق تحل منا محل الأولاد. قال شعبة: من طلب الحديث أفلس، لقد أفلست حتى بعت طستا لأمي بسبعة دنانير. باع طست أمي في طلب الحديث. وقال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد ما يريد من هذا العلم حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل حاجة. وقال علي بن خشرم: سمعت سفيان بن عيينة يسأل رجلا: ما حرفتك؟ قال: طلب الحديث. قال: بشر أهلك بالإفلاس. رواه الخطيب، أي لأنه إذا انشغل بطلب العلم ما سيجد الوقت الذي يذهب عليه في العمل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله، متى توفي سفيان؟ 198. نذكر إن شاء الله الوفيات. قال: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. رواه ابن نعيم في الحلية والخطيب. في الجامع. قال مالك بن أنس متى توفي؟ 179. إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال عبد الرحمن ابن قاسم المصري، ومن وفيات 191، أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، حاج مصر يعني الحجاج المصريين، فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي فأقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحة طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. يعني قال وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به، يعني ترك زوجته حاملا بالقاسم، ترك عبد الرحمن، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء. يعني جلس 17 سنة. وهنا استدراك مهم لما قال خيرها، هذا يدلنا على أنه ما ظلمها، فخيرها يعني إما أن تبقى حتى يذهب ويطلب العلم، وإلا ذهبت بيت أهله. قال رحمه الله الدعاء للصبيان بالعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري والإمام أحمد وابن حبان والحاكم. وقد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما بذلك 2، واختلفت تلك الروايات في صيغة الدعاء، ومن ذلك ما سبق، ومن ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري. وعند ابن ماجة بزيادة وتأويل الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيدني الله فهما وعلما. رواه الحاكم. وقال على شرط الشيخين. قال ابن عباس رضي الله عنهما دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة 2. رواه الترمذي والنسائي. وعند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني اللهم فهمه. وكانت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الحسن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصغير، وكانت أمه منقطعة إليها، فكانوا يدعون له، فأخرجته إلى عمر بن الخطاب فدعا له فقال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. هذا الحسن البصري، الحسن بن كيسان البصري عمر. أي نعم. حتى إنهم قالوا إنه كان يرضع من أم سلمة. طبعا أم سلمة ما فيها حليب، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت ترضع يعني من باب التسكيت للطفل والتهدئة. فقال بعض أهل العلم حتى وإن لم يكن بها حليبا فقد أثرت فيه الحكمة، ولهذا كلامه درر. الحسن البصري كلامه يقول بعض العلماء إنه يشبه كلام الأنبياء، يعني من حسن لفظه وجوامع كلماته. فقال بعضهم يعني اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم بثدي أم سلمة رغم أنه ما فيها حليب، لكن يعني آثار عظيم، آثار النبي وبركته نالت كل من اتصل به عليه الصلاة والسلام، ما رآه شيء أحد إلا أحبه، أحبته الأشجار والأحجار والزروع والثمار والهواء والماء وأحد والسماء والأرض ومن في السماء ومن في الأرض إلا الكفار، إلا الكفار هؤلاء لم يعرفوا حق النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أثرت حكمته وآثاره في كل شيء، وهذا منها. قال الحسن بن عبد الله الفزاري قدم علينا إبراهيم بن أدهم وتوفي سنة 162، وكان إذا جاء نزل على أبي وأنا صبي، فجاء فقرع الباب فقال لي أبي انظر من هذا، فخرجت فإذا رجل آدم، آدم يعني أسمر، عليه عباءة، ففزعت منه فدخلته فقلت يا أبتاه رجل ما أعرفه، فخرج إليه أبي فلما رآه اعتنقه، ثم دخل فأخذ يحدثه، ووقفت أنا بين أيديهما، فقال له أبي يا أبا إسحاق إن ابني هذا بليد في التعليم، فادعو الله أن يحبب إليه العلم ويرزقه حلالا. فأقعدني في حجري ومسح برأسي ثم قال اللهم علمه كتابك وارزقه رزقا حلالا. فعلمني الله تعالى كتابه، وجاء سلخ من النحل فوقع في منزلي، فلم يزل يزيد حتى غلبني على تابوت كتبه. يعني جاءه رزق نحل فكثر. قال عمر بن سنان لما أقبل ذو النون إلى منبج استقبله الناس، فخرجت فيهم وأنا صبي، فوقفت على القنطرة، فقال لي يا غلام رزقك الله علم الرواية وألهمك الدراية والرعاية. القنطرة هي يعني ما يبنى للعبور فوق ماء، نسميها الآن العبارة ونسميها الجسر، هذه القنطرة. إذا من السنة ومما يصلح الأبناء الدعاء لهم وطلب دعاء الصالحين، طلب دعاء الصالحين، وهذا له أثر عظيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة، وغفله المؤلف، دعا بالبركة لعبد الله ابن أبي طلحة الذي حملته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحنكه ودعا له بالبركة فبورك فيه، فولد له 9 كلهم حفظوا القرآن، كلهم حفظوا القرآن. فالدعاء مهم جدا، أن تدعو لولدك بالصلاح، بأن يفقهه الله في الدين، وأن يعلمه التأويل، وأن يشرح صدره، وأن يدفع عنه جلساء السوء. هذا مهم، سلاح عظيم، لأن الصلاح بيد الله. فلا تهمل جانب الدعاء، لا تهمل جانب الدعاء، وإياك ثم إياك. فالله عز وجل إذا علم صدق نيتك أصلح ذريتك. أما من يغترون بصلاحهم ويظنون أن العلم وراثة، أو أن العلم أن ولده هذا سيكون بدون ما يحتاج إلى دعاء، هذا غلط، غلط كبير. بل في القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال في الآية الأخرى: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي رضيا. وأيضا دعوة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالدعاء بصلاح الذرية هذا يعني أثر نبوي ومأثر عظيم. فلهذا احرص على الدعاء، استعن بالله، ادعو بصلاح ذريتك قبل أن تأتي، قبل أن تأتي ذريتك، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح بالهداية. لا ينبغي أن يدعو عليهم الإنسان ولا أن تدعو عليهم الأمهات. فبعض الأمهات والوالد دعوته مستجابة سواء كان أبا أو أما. بعض الأمهات ربما تقول لولدها: الله لا يوفقك، يعني على اللغة تدعو علي بعدم التوفيق. خلاص إذا ما وفق فسد. أيضا بعض الآباء يدعو على ولده: الله لا لقاك خير، يعني لا خير ديني ولا خير دنيوي. وربما دعا عليه بالموت، بالهلاك، بالفساد، بأن يجعله الله عبرة. غلط، غلط، بل حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة من الله فيستجيب لكم. لا توافق، أنت الذي ربما تفسد ولدك بدعوتك والاستعجال في دعوتك عليه. إذن ادعو الله، ادعو الله ولن يخيب الداعي. هذا من أساسيات صلاح الأبناء والبنات أيضا، مش يعني الأبناء بس، ادعو لهم. لو أعطيتهم في كل يوم دعوة هذا خير وبركة، ولو في اليوم دعوة واحد أعطهم. فالدعاء أنفع لك من المدرسين والمعلمين، أن الله إذا هداه أصلحه توجه، توجه إلى الخير. الاهتمام بتعليم الصبيان والوصاية لهم بذلك، وترغيبهم وحثهم على طلب العلم وكتابته والصبر على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما في قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، قال: هو يحيى بن زكريا أعطي الفهم والعبادة وهو ابن 7 سنين. هذا قول ابن عباس. ومن قال ابن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الإسرائيليين، لكن الصبي، الصبي غالبا ما يطلق على ما دون البلوغ، على ما دون البلوغ. قال مالك رحمه الله: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل به. رواه ابن عبد البر. وعن يحيى بن أبي كثير قال: سليمان ابن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. رواه ابن عبد البر. من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده، يعني خلى العصا فوقه، تأديب تربية. بل جاء في بعض الألفاظ: إذا أردت أن تغيظ عدوك فربي ولدك أو أصلح ولدك. هذا من إغاظة العدو. من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده، التربية. لكن الذي يملس يمشي، كلما رأى من ولده هفوة زاد يشجعه. بعض الناس ربما أيضا يتركه، غلط غلط. لمن تتركه؟ لمن تتركه؟ لشياطين الجن والإنس؟ خطأ كبير. لابد أن تربيه. النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالضرب من سن كم؟ من 10، يعني من بعد 10. إذا لم يفهم لابد أن تستعمل العصا، لكن أسلوب. ليس معنى أن تجعل العصا في كل يوم، لا، يعني يكون العصا أمارة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: علقوا العصا أو الصوت في البيت ليهابه أهل البيت. يعني خلي الصوت معلق، هذا الصوت. يعني يقولوا العصا لمن عصى، العصا لمن عصى. يعرف أن فيه تربية، لكن بعض الآباء هو والعدم سوى. ولهذا تجدون جرأة عند بعض الأبناء، قلة أدب، تمادي. والأب عندما يقال لا أدب يهز رأسه خلاص، المهم قد عمل لك رأسه حكم. لا، ما ينفع، ما ينفع. القضية ليست تربية الولد من أجل فلان الذي اشتكى به، لا، ربي الولد لنفسه. لأن عندما يقول لك شخص ولدك سبني، وأنت تقول إن شاء الله أضربه ولا يهمك وتتركه، هذا غلط. أنت أرضيتها، لكن بقي ولدك، من يرضيه؟ إذا ما زجرته وربيته سوف يسب رجلا آخر، لأنه يقول أبي ما كلمني ولا ضربني ولا أدبني ولا قال لي كلمة واحدة. خطأ كبير. بعض الآباء ربما يعني يأخذ الكلام ويقول إن شاء الله أنا أضرب، أنا سأفعل، لكن ما قلنا أضربه، أنبه، وبخه، علمه، وإذا احتاج إلى الضرب إن عاد ربيته بدون أن يعني تكسر عظما أو تشج لحما، إنما يكون ضربا بالمعقول. هذا لابد أن نفهمه جيدا. وعن محمد بن سيرين رحمه الله، توفي كم بن سيرين؟ 110. قال: كانوا فلا يرفع العصا عن ولده، سليمان بن داود. قال عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه، رواه البيهقي في الشعاب وابن عبد البر في الجامع. وعن شعيب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال: بلغني أن لقمان كان يقول: يا بني لا تعلم العلم، لا تعلم العلم، يعني لا تتعلم، لا تعلم العلم لتباهي به العلماء، ولا أو تماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهال. يعني لقمان أوصى ولده بثنتين، بأربع، يقول: لا تتعلم العلم لتباهي العلماء. إيش معنى تباهي العلماء؟ يعني تري العلماء أنك من أهل العلم. ولا تماري به السفهاء، كلما رأيت لك سفيها جادلته وهو ما عنده شيء وأن تجادله لأنك فاهم. أنت عندما تماري السفهاء تضع علمك عند من لا يفهم، وتضع يعني حاجتك بواد غير ذي زرع، وترائي به في المجالس، معروف الرياء. ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهال، يعني لأن الذي يترك العلم ويجهد فيه ويرغب في الجهالة بعضهم جهله جهل إعراض ليس بجهل بسيط، فهو معاتب عليه. فالذي يرى دور الحديث وطلب العلم ومراكز العلم ثم يزهد فيها هذا معرض، لو فاتته مسألة لا يعذر بجهله، لأن جهله صار جهل إعراض وليس بجهل بسيط. وعن موسى: ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهال. وعن موسى بن علي عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. سبحان الله، رواه ابن عبد البر. يعني اطلب العلم صغيرا لأن العلم في الصغر سهل، وفيه أيضا يعني عند الصغير خلو الذهن، والعلم لا يحتاج مزاحمة بخلاف الكبير. الكبير يصعب تعلمه ويصعب إلا أن يشاء الله، مع أنه لا ينبغي أن ييأس الكبير. الإمام الكسائي طلب العلم وعمره كم؟ 40 سنة، وصار إمام المدرسة الكوفية وإماما في القراءات، قراءة الكسائي من القراءات 7. وكان يقال: من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. وفعلا من أدب ولده، ايش معنى أدب ولده؟ علمته الصلاة، علمته ترك الحرام، ترك الزنا، ترك الخمر، ترك النظر، ترك الفساد، ترك السرقة، ربيت على الإسلام، هذا ما يتعبك إذا كبر. لكن إذا صار الأب شيبة والولد ما ربه، يوم يجر أباه الحبس، إيش فيك؟ قال: ولدك سرق وهرب، دخلوها الحبس، ابن 80 سنة. ويوم قالوا: ولدك فعل فضيحة. ويوم قالوا: ولدك أو ولدك يعني فعل كذا فعل كذا، ضرب فلان، طعن فلان، قتل فلان، ما ربه أصلا. بل بعض الآباء هو الذي يربي ولده، إذا أحد كلمك اطعن أبوه تله، إذا فعل كذا افعل، إذا من سبك سبه، من شتمك اشتم. فبعض الآباء فعلا الطفل مسكين، الطفل وعاء وعاء وانت عبيه سمن، تعبيه ايش ما عبيته سيمتن طفل مستعب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، خلاص ربيته. وأيضا انتبه، لا تنسى أن ولدك أيضا يراقبك، يراقب أفعالك أعظم مما يراقب أقوالك، يراقب أبي فعل مثل أبي، أبي مرة سبه واحد ولطمه، إذن أنا إذا سبني واحد أفعلها اثنين باليمين والشمال. أبي مرة سرق على واحد، إذن هذا صح أبي، لأن أبي كبير، وبالذات إذا هو شيبه وإذا معه لحية ما هي حلال بالختف. نعم، انتبه. فالولد يراقب أباه ويتابعه ويلاحظ حركاته. قال أبو محمد: وكان يقال من أدب ولده أرغم أنف عدوه. قال أبو محمد المروزي: كان يقال إنما تقبل الطينة الختم ما دامت رطبة. قال الخطيب البغدادي: أي أن العلم يطلب في طراوة السن، يعني يقول لك الطين عندما تشي تختم فيها ولا تكتب فيها شيء، طين تكتبها رطبة ولا يبسة رطبة، يطلع فيها الكتابة الختم، لكن لما تيبس ما ينفع. والعوام يقولوا لين العوده أخضر، فإذا يبس انكسر. يعني لو عندك عود أخضر في شجرة لو تريد تخلي رقم 5 تستطيع، تستطيع ويطلع على ما هو على ما تريد، لكن إذا يبس لا تستطيع، كلما أردت أن تحني انكسر. هكذا العلم في الصغر وطراوة السن. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن أثر عمر بن الخطاب تفقه قبل أن تسودوا، يقول تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا تأخذون من الأصاغر فيزري ذلك بكم. الله أكبر. طبعا تفسير عمر فسره العلماء بتفسيرين، من العلماء من فسر تسودوا إيش؟ تزوجوا، قد مر بنا تزوجوا، تعلموا قبل أتفقهوا قبل أن تسودوا قال معناه تزوجوا، وذكر آثارا عن العرب أن التسويد معنى التزويج. وهنا يقول هو التفسير الثاني لأثر عمر، أي قبل أن تصيروا سادة الرؤساء. ولهذا يقول الشاعر الذي فيه فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير العلم فإن كبير القوم أو الناس لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يعني يقول لك الذي صار كبير الناس وما تعلم في الصغار سوف يكون صغيرا عندما تلتف القضايا والمحافل، فتنتبه خذ العلم في الصغر وحث أبنائك على ذلك. ماذا قال عروة؟ قال سيأتي. قال دعا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، متى مات الحسن؟ في سنة 49 للهجرة، بني أخي، فقال يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. سبحان الله. يعني العلم إذا ما استطعت أن تحفظه وأن ترويه اكتبه وضعه في كراس، سيأتي من يستفيد منه. وبالفعل هذا كلام صحيح، رواه الإمام أحمد في العلل وابن عبد البر في الجامع والخطيب في تقييد العلم والبيهقي في المدخل. قال عبد الله بن عبيد بن عمير كان في هذا المكان خلف الكعبة حلقة، فمر عمرو بن العاص يطوف، فلما قضى طوافه جاء إلى الحلقة فقال ما لي أراكم نحيتم هؤلاء الغلمان عن مجلسكم، لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وأفهموهم الحديث، فإنهم اليوم صغار قوم ويوشكوا أن يكونوا كبار آخرين، قد كنا صغار قوم ثم أصبحنا كبار آخرين. هذا قول عمرو بن العاص، وحسبك به من دهاة العرب. يقول كنا صغار قوم، يعني أنت اليوم صغير أبيك، غدا ستكون كبير ابنك، أنت اليوم صغير بين إخوانك وأقربائك الذين هم في سنك، غدا سيموت الكبار وتبقى أنت الكبير ويأتي من؟ الصغار. فمن الخزي والعار أن يكون الإنسان كبيرا ولكنه صغير في العلم، لا يفهم شيئا. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، وهذا صحيح لا شك فيه، والعلم في الصغر أثبت. إيش معنى أثبت؟ يرسخ كما يقال كالنقش، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة لا سيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم، فلا ينبغي أن يجعل صغرهم أو فقرهم أو ضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. حتى البليد لا تيأس منه. وذكرت لكم قصة أديسون مخترع المصباح، أن مدرسته في المدرسة كتبت إلى أمه رسالة، فلما وصلت الرسالة إلى أمه أوصلها هذا الولد، أمه بكت، فنظر إلى أمه قال لماذا تبكين؟ قالت المدرسة تقول إنك أذكى واحد في الطلاب، وأنهم بذكائك القوي ما استطاعوا أن يفهموك، تحتاج إلى مدرس قوي، فآثرت أن أدرسك أنا في البيت، فدرسته واهتمت به حتى صار يعني من عباقرة العصر. فلما ماتت أمه وكان يحبها حبا شديدا، جعل يقلب ذكريات أمه، فوجد ورقته التي أرسلتها المديرة، وإذا بتلك الورقة: إن ابنكم غبي بليد لا يفهم، فلا نستطيع أن نقبله بعد اليوم. قال فبكى وقال: جعلتني أمي أو حولتني من بليد فصله إلى عبقري عصره، حولته من بليد فصله إلى عبقري عصره. يعني انظر الفرق، فلا بد أن يكون هناك نوع من الحرص على الصغير. والبليد قد يكون بليدا يعني بمعنى ليس بسريع الحفظ لكنه يحفظ، فلهذا لا تيأس من الأطفال. بعضهم يعني صحيح بطيء لكن بطيء وتثبت عنده المعلومات، وبعضهم سريع في الحفظ سيحفظ لك الآن كذا كذا أحاديث غدا ينساها، سريع الحفظ سريع النسيان، بعضهم بطيء الحفظ بطيء النسيان، بعضهم سريع الفهم سريع النسيان، وبعضهم بطيء الفهم لكنه ثابت يعني المعلومات تثبت المعلومات عنده جدا. فقد يكون البطء بالفهم أحيانا سببا لتثبيت المعلومات، لأن البطيء الفهم يحتاج يكرر 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 حتى إيش ترجع. ومن قالوا مع التكرار يفهم الحمار، مع التكرار. فالذكي قد ربما يعتمد على سرعة الحفظ والقراءة فما يكرر فتضعف معه المعلومات، وهذا هو السبب، هذا هو السبب. طيب، قد ذكر بعضهم عن الإمام المزني، مزني هو تلميذ من؟ عبد الغني، تلميذ الشافعي، ذكر بعضهم أنه كان بطيء الفهم لكنه لزم الشافعي، فكان من ملازمته مع الأيام صار فقه الشافعي الخلاصة لم يجدوه إلا عند المزني، ما وجدوا عند الأذكياء. هناك كتاب اسمه مختصر المزني في فقه الشافعي، ما أحد نقل لنا مختصر المزني فقه الشافعي وفتاوى الشافعي مثل المزني، وبعدها طالب من طلابه وكان ينوبه في الدرس، إذا غاب الشافعي يقوم المزني وينوبه. لكن الذي سبب ذلك ما هو؟ أنه ثبت استمر، ثبت واستمر ودون وركز. فأنت أحيانا قد ربما لا تدري أين الفائدة تكمن والصلاح، بعضهم قد يغتر بذكائه فينحرف أو يسخر بعد هذا ذكائه في ما لا ينفعه. قد رأينا بعض طلاب العلم كان عنده من الذكاء والحرص والفهم وسرعة الحفظ ما شاء الله، حتى كنا نقول إنه سيكون نابغة من نوابغ العصر. بعد هذا ذهب سخر عقله وذكاءه، فتح لها محلات ولا عمل ولا جوالات، وضاع الذكاء وذهب الذكاء في هندسة، يعني في أي هندسة. ليس حراما أن تتعلم الحرفة، لكن حرام عليك أنك تقطع شوطا في العلم والتعليم والحفظ والدراسة وما شاء الله، وبدأت لينفع الله بك الإسلام والمسلمين ثم تتردى إلى الحضيض. قال عروة بن الزبير رحمه الله لأبنائه، توفي عروة سنة كم؟ 94. يا بني أزهد الناس في العالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما شيء أشد علي على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. هذه وصية عروة، يقول لابناء تعال أزهد الناس في العالم أهله، لكن تعالوا أعلمكم ولو أنتم زهد، حتى يعني تفهمون، تفهموا أنكم ستصيرون كبارا. قال هشام بن عروة كان أبي يقول إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجون إليكم، فوالله ما يسألني الناس حتى لقد نسيت. قال هشام وكان أبي يدعوني وعبد الله ابن عروة وعثمان وإسماعيل إخوتي وآخر قد سماه هشام، فيقول لا تغشوني مع الناس، إذا خلوت فسلوني، فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول كرروا علي، فكان يعجب من حفظي هشام. وفعلا ما اشتهر عن عروة إلا من هشام بن عروة، أن يقولون في المثل اليمني ينسبون إلى علي بن زايد، قالوا يكفي من المال جربه ولا ولد لا صلح الله، يعني خير كبير لو صلح واحد خير كبير، لكن المشكلة الإهمال، الإهمال. ونحن في زمن يا أخوة كثير من الناس انصرفوا إلى الدنيا ويحرصون على أبنائهم، يريد هذا يتوظف في الهندسة وهذا في الطب وهذا في، طيب ما هو حرام، لكن المشكلة أنه يهمل جانب الدين تماما، إلا ليش مع واحد خردة يعني قد فيه مس ولا مسحور ولا ملطوم ولا، قال شير المركز، شير المركز، شير عند بيت أبو طالب يدلك عصيد، هذا ما ينفع، هذا هذا ما ينفع. لهذا ما يوفقون، ما يوفقون بعض الآباء، إذا يأخذ لك واحد المعته عاد بعضهم ما هو يجي يديها لك على بلاطة كما يقال، يقول لك هذا يا أخي تعبنا على آذانا وآذى الجيران وآذى المسلمين، إيش أديت عندي يعني أنا حبس أديتها الزنزانة ولا المركزي، هذا مركز مش مركزي، خليه معك، قد آذى الجيران والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وجاي يدي في مركز يريد، المهم يعني كيف ما وقع، لا لا هذا ما ينفع، هذا يحتاج لها المركزي ولا مع ربي. نعم. قال ومما ينشد لخلف الأحمر من العلماء، خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء، إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيتك كبيرا في زمرة الغوغاء، ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإن كان يابسا بسواء. وهذا ذكره ابن عبد البر في الجامع في بيان العلم وفضله. قال أبو عمر: أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر له: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مونقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، الرمس القبر، إذا ارعوى عاد إلى جهله كذا الصبا عاد إلى نكسه. قال أبو بكر الآجري رحمه الله في أدب النفوس: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم يحثكم على تأديب نفوسكم وأهليكم، أين قوا أنفسكم وأهليكم نار، فاعقلوا رحمكم الله عن الله عز وجل وألزموا أنفسكم علم ذلك. وقال: اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه، فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به فيصلح للطلب والهرب، ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته، فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به علم أن هذا قول صحيح فدفعه إلى رائض فراضة. يعني الآن المهر معروف، المهر ولد الخيل الصغير، يبدأ بحسن وبهاء ومنظر، يقول هذا جميل المهر، لكن إيش بعد الحسن والبهاء؟ يربيه، لأن الخيول تحتاج تربية وسياسة حتى تعرف الكر والفر والجري، يعني ذكية الخيول بالذات، فإذا تركت يطلع مثل البغل مثل الحمار، مش فاهم حاجة، خيل مهر ما هو فاهم حاجة، فما تستفيد منه. إذن جماله وبهاءه ذهب. قال: ثم لا يصلح إلا أن يكون الرائض عالما بالرياضة، يعني أيضا ما يدرب الخيل إلا مدرب الخيول، مش مربي الكلاب، مدرب الخيول يعرف يربي الخيول، ولا سائق الحمير، الذي يعلم الحمير ما يعرف يعلم إيش الخيول، لما يصح تدي واحد يعرف يربي حمير تعال خليه يربي إيش الخيول، ستستحمل الخيول بسبب المدرب. ثم لا يصلح إلا أن يكون الرائض عالما بالرياضة معه صبر على ما معه من علم الرياضة، فإن كان معه علم بالرياضة ونصحه انتفع به صاحبه، فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم ولا علم بأدب الخيل أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وإن كان الرائض معه معرفة الرياضة والأدب للخيل، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرب، طلب العدو، والهرب يعني الكر والفر، وكان له منظرا بلا مخبر، فإن كان مالكه والرائض له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم حين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب فهو لم يدرك وهرب فلم يسلم، كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه. ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها فيقول: لما فرطت، لما قصرت، لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، والله المستعان. هذا مهم جدا. طبعا الخيول نحن عشنا في زمن السيارات، ما عاد نحصل خيل إلا على شيء خيل ممسوخ مع المماسخ، يعني تصور له، ما عاد خلاص، حتى الخيل هذا لو يلقى السيف يمكن يبرك. أي مش مدرب. نعم مش مدرب. الخيول هذا يعني في زمن الخيالة لها صناعات خاصة، لها مدربون، خلق الله فيها ذكاء. وحتى يعرف ذكاؤها باللون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شكل الخيل الذي ألوانه مشكل، وكان يحب الكميت البني والأسود من الخيل، والذي بأحد رجليه بياض فقط. هذا كان يعرفون به ذكاء الخيل. لما يجي يدخل السوق يشتري خيل يشوف اللون، يعرف في اللون، الألوان، اللون الغالي، اللون الذكي. فسبحان الخالق جعل ذكاءها في إيش؟ معرفة ذكاءها في ألوانها. بعد ما يأخذ هذا اللون الذكي ويربيه، تربيه كر يفر، يذهب يتربى الخيل يعني أشهر وسنوات حتى يعرف الكر والفر والهرب من العدو ومواجهة العدو منازل، ويعرف حتى يعني كيف طريقة المبارزة. لكن يجي لك الآن خيل أنت تبارز ويترعى، ما ينفع خيل. ولا يعني أنت تشتي مثلا في معركة الخيول أقسم الله بها، فقال والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، يعني توسطت العدو. يعرف القتال، الخيل يتدرب على القتال، في يعرف القتال، يعرف ايش عندما توجهه يمين يسار، يعرف ايش تقصد. احيانا يهرب هو من ضربات السيف، اذا راى خطر على صاحبه يهرب الخيل، يرجع وراء، يرتفع. المهم يعني ما يحتاج انه نقول الخيل ذا نخذ لنا اي خيل وقلنا يا خيال، لا، الخيل هذا تدرب. كانوا يسمون للخيول يسموا الرائض والسائس، سائس الخيل وسائس الفيل. هذا السائس عمله ينتبه للخيل في جميع أموره، وبالذات في التعليم، بالذات في التعليم علمه. فالخيل أيضا تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى خيال كذلك، وإلا رمت به في حفرة أو وقصته حتى مات. فلهذا يقول يعني رحمه الله ضرب مثلا بسائس الخيل والخيل، يقول ولدك هو هكذا، إما أن تربيه وإما أن تنظر الصالح الناصح الصابر يربي، وإلا استحمر الخيل واستبغل المهر وصار لا ينفع شيئا ولا يفيدك شيئا عند المهمات. الكلام لذيذ والوقت قصير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.